فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، عباد الله الأخيار، بداية نسأل الله عز وجل وتبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. ونسأله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر نفوسنا، وألا يخرجنا من بيتي هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضي عنا رضا لا يسخط بعده أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أحبتي في الله، كان لقاؤنا الماضي خاصا بالدعاء والتوسل والابتهاج والمناجاة. فالتوسل إلى الله عز وجل بحمده والثناء عليه وبالعبودية له من أقرب ما يوصل إلى استجابة الدعاء. نسأل الله أن يستجيب دعاءنا. فالتوسل إلى الله عز وجل بحمده وأفضاله وجوده وكرمه من أفضل ما يتوصل به إلى استجابة الدعاء. الأخوة برا مستني يسمع إن أخ صلى جنبي بالشفاء وهو يقف على الحصير، ولا شك أن هذا سوء تصرف من الأخ، فإنه إن كان الصلاة في النعال صلى جنبي بالشفاء هو يقف على الحصير، ولا شك أن هذا سوء تصرف من الأخ، فإنه إن كان الصلاة في النعال سنة، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، فالصلاة في النعال مشروعة وهي سنة، ولكن ليست على الحصر ولا على السجاد ولا في وجوه المصلين. الأدب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خلع أحدكم من عليه فليضعهما فلا يضعهما عن يمينه ولا يضعهما عن يساره فيكون على يمين غيره، ولكن يضعهما بين قدميه. شوف الأدب واحترام الآخرين ومراعاة الناس، هذا هو الواجب. أما أن أصلي بحذائي ويصلي خلفي رجل على السجاد فيكون حذائي في رأسه في وجهه، هذا ما لا يصلح، يعني هذا ليس من نوع الأدب. وإنما إذا صليت في الصحراء أو صليت في الشارع على الفلس أحيانا في درس السبت، فإن لقيت مكان بنصلي على الفلس فنصلي بالحذاء ما فيش مشكلة، لكن على السجاد وعلى الحصير بالحذاء فهذا ما لا ينبغي، هذا ما لا ينبغي من الأخ. إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يكون الحديث صحيح: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول علي: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ونحن في مقتبل حياتنا زمان خلاص انتهت الإجابة يا أخي، تفضل. ألف سلامة. الرجل زعلان معاه حق يعني. المقصود يا اخوة، يعني الشيخ رضا لسه منبه علي ما اخرجش بره الموضوع، ولكن انتوا اللي بتطلعونا بره الموضوع. عامل ايه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. في مكتمل حياتنا زمان سافرنا الى قرية من القرى لزواج اخ، فالمساجد كلها بدع والمساجد كلها مقابر كلها. فالمهم ونحن في الطريق صلينا في مكان عند الفرع عاملين صوان ضخم في ارض زراعيه. فصلينا في الارض الزراعيه فطبعا بنصلي في ارض زراعيه يعني ارض دول محروسه وبنصلي كلنا فيها الاخوه. فصلينا بالنعاس فالناس يقولون يوسف يا ريت انا مش عايز اقول لك قالوا ايه يعني عيب مش ولاد الكلب الكفرة بيصلوا بالجزم ما هم حق يعني زي ما اقول لك ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. فالمقصود ايها الاخوه اننا ينبغي ان نتعامل بحكمه وتقديم درء المفاسد مقدم على سلب المصالح. نعم كما قلت افرج عن سنه صلي بنعالك كما اشتريتك يا اخي لا تفوتن سنه الا وتصليها بالحذاء ما في مشكله دي خالص اطلاقا. لكن اذا اردت ان تبين السنه فتعلم الناس اولا. المقصود ايها الاخوه ندخل في موضوعنا تشغلنا ليه يقول ابن القيم فاتحة التوحيد في صفحة 47 من النسخة المجلدين أما من النسخة المجلد الواحد فصفحة 35 نسخة المجلد الواحد صفحة 35 يقول ابن القيم فاتحة التوحيد ثم يقول رحمه الله تعالى ورضي عنهم تستمل الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. نحن نتكلم من كتاب تهذيب مدارج السالكين يقول تشتمل الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليه. والتوحيد نوعان الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. ما هي أنواع التوحيد الثلاثة؟ يقول ابن القيم التوحيد نوعان ليس بنقول ثلاثة الوقت يقول نوعان ليه انتظر لا تستعجل. يقول التوحيد نوعان نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول التوحيد العلمي لأن مقتضاه العلم والاعتقاد العمل القلبي. أما النوع الثاني التوحيد القصدي الإرادي يسمى التوحيد العملي لأنه يتعلق بالعمل والإرادة. لتعلق الأول بالإخبار والمعرفة والثاني بالقصد والإرادة. هذا الثاني هو التوحيد العملي المتعلق بالقصد والإرادة نوعان توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وهو توحيد الصفات. فهذه ثلاثة أنواع. أما توحيد العلم هو بقى العلم أن تعلمه وتعتقده. أما العمل فهو كما سيأتي التفصيل إن شاء الله عز وجل. يقول فأما توحيد العلم فمداره كله على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص. التوحيد العلمي توحيد العلم مداره على إثبات الكمال على إثبات صفات الكمال لمن؟ لله جل وعلا. علم أن تعرف الله كما قلت اليوم لأحد الشباب قلت له أنت لا تعرف الله لا تعرفه قال إزاي أنا أعرف ربنا كويس. قلت له ماذا قرأت من كتب العقيدة قرأت إيه درست أي كتاب من كتب الأسماء والصفات قال لم أقرأ ولم أدرس. طب كيف عرفت الله تعرفه منين يعني في وحي يتنزل عليك ما يصح إلا بأن تتعلم لا يصح أن تعرف الله إلا بالعلم أن تتعلم أن تعرف الله عز وجل من خلال آيات القرآن وحديث السنة من خلال كلام أهل العلم في شرح هذه الآيات وهذه الأحاديث. لابد أن تتعلم كما قلت لك على الأقل ابتداء أن تقرأ كتاب مثل كتاب. والأسف الشديد أن قلت هذا الكلام في نزق القول يوم الخميس الماضي ففوجئت أن أكثر الإخوة يسألونني عن هذا الكتاب كتاب معارف القبول وكنت أظن أن هذا الكتاب مشهور ومعروف لأنه كتاب لأي مبتدئ في الالتزام أن يقرأه أن يتعلمه. كتاب إيه؟ معارف القبول لحافظ حكمي كتاب مجلدين حافظ احمد حجمي كتاب مجلدين مشهور جدا ومعروف سبحان الله العظيم. كان يعني كان في اواخر السبعينات يعني الكتاب ده فعلا موزع بكثره لا يخلو منه بيت. كتاب سهل جدا وبسيط وفي نفس الوقت يذكر الادله بالعشرات. يعني تيجي مسألة يذكر 40 دليل 20 دليل 15 دليل على الأقل 10-8 أدلة. فعشان كده هذا الكتاب يحبذ أن يقتنى وأن يقرأ أن تعرف فيه عقيدتك مجمل. هذه العقيدة ينبغي أن تعرف أن تعرف ربك أسماؤه وصفاته ما يجوز عليه وما لا يجوز صفات الكمال هكذا ينبغي أن تعرف ربك. هذا على الأقل أن تبدأ به. توحيد العلم مداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال. زي ما قلنا برضو ان اصلا من اصول دراسة الاسماء والصفات ان نؤمن باحاديث الصفات واياتها بغير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. خمسة كلمات: بغير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. غير تأويل، تأويل الصفة وكما يسميها علماء أهل السنة أن الذي يفعله هؤلاء المؤولون إنما هو تحريف وليس تأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة، لقرينة تتعلق بذات الاسم او بذات الفعل او بذات الصفة. هنا يكون تأويلا. اما ان اول لغير قرينة يبقى تحريف. يعني حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الحديث على السنة ينزل ربنا، يوم واحد ما يقولش لا ربنا ما بينزلش. ازاي تقول ينزل؟ اذا جلس البحث بالخلق الناس بينزل وربنا بينزل ما يصح. وانما تقول تنزل رحمته. شيء مش احنا اللي بنقول كده، بقول المبتدع. اما اهل السنة فيقولون ينزل ربنا يبقى ايه؟ ينزل ربنا. خد بالك اصلا قلت الله في الاولانية، خلي بالك صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ينبغي ان نفهم ان هؤلاء المبتدع يقولون لا ربنا ينزل تنزل رحمته، او حين يسمع يد الله فوق ايديهم فيقول يده لا ما يصحش ان ربنا يبقى له يد، تبقى يد زي ايدينا. لا يده يعني قوته او قدرته. هكذا يؤول الصفة، هذا ما يسمونه التأويل او التعطيل. يقول ينزل لا ما بينزلش، يتكلم لا ما بيتكلمش، يهروي لا ما بيهرولش، يمشي لا ما بيمشيش، يضحك لا ما بيضحكش، يتعجب لا ما بيتعجبش، يلغي يبقى اسمه تعطيل، يعطل هذه الصفات. او تكييف، أن يقول كيف. نقول ينزل ربنا يقوم يقول إيه؟ كيف ينزل؟ هل ينزل ويخلو منه عرشه؟ هل ينزل ينتقل من حيز إلى حيز؟ كيف ينزل؟ هذا السؤال بكيف ليس عند المسلمين له إجابة. فالتكييف فالكيف مجهول. الكيف مجهول. قول لي الكيف مجهول؟ معلش احنا بنشرح العقيدة بقى على قد إيه بطريقتي، الطريقة البسيطة اللي توصل لأي حد. أما كلام العلماء فهيبقى أكبر من كده. كيف لا نقول كيف؟ قلنا لأن عقولنا لا تسع هذا الكيف. الله عز وجل أعطاك عين لها نطاق نظر، وأذن لها نطاق سمع، وإحساس في اليد لها نطاق إحساس أن تحس. خارج هذا النطاق لا تعمل عينك، صح ولا لا؟ يعني مقتضى عمل العين انها لا ترى ما خلف هذا العمود، صح؟ هذا مقتضاها، ما تقدرش تشوف اللي ورا العمود. كذلك العقل له حدود، له طاقه، له قدره. هذه القدره فوقها ان يعرف كيف الله. لا يطيق العقل هذا. فلذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله احل اشياء، معنى الحديث وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وإن كانت الآية لها معنى آخر في سبب النزول، ولكن تفيد هذا المعنى أيضا على وجه العموم، أن الإنسان ينبغي أن لا يسأل كيف. كيف لا، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا تسأل عن كيف، بما تؤمن بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. كيف لا، وشبه كذا لا، يعني لله يد ولكنها ليست كأيدينا، بل يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تشبيه ولا تمثيل، لا شبه كذا ولا مثل كذا. هذا اصل في العقيده، فمدار توحيد العلم على اثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال. لا شبه له سبحانه وتعالى ولا مثل. قلت لكم قبل ذلك حين تكلمنا عن الصفات السلبيه، كما يقول اهل الكلام عن هذه المساله، ان الصفات السلبيه اللي هي لا تاخذه سنه ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى الى اخره من هذه الصفات، لا يضل ربي ولا ينسى. نثبت هذه الصفه كيف؟ قالوا هذه الصفه لا يضل ربي ولا ينسى تفيد الكمال في الصفه المقابله اللي هي العلم. لا تاخذه سنه ولا نوم تفيد الكمال في الصفه المقابله اللي هي القيوميه. الصفات السلبيه اللي هي بالنفس تفيد الكمال في الصفه المثبته. فنحن كذلك ننزه الله عن العيوب والنقائص. ولذلك قلنا في المره السابقه في الدرس الفائت عن المناجاه والمدح والثناء والتوسل الى الله عز وجل بحمده والثناء عليه، ان ينبغي لا نقول يا ضار او يا خالق الحشرات، رغم ان هذا حق، ولكن ننسب الخير الى الله ولا ننسب الشر الى الله تأدبا. نعم، واذا مرضت فهو يشفيه، وانما الخير والشر من الله سبحانه وتعالى. يقول: وقد دل على هذا شيئان مجمل ومفصل. دل عليه على توحيد العلم، على اثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص شيئان، مجمل ومفصل. اما المجمل فاثبات الحمد له سبحانه، واما المفصل فذكر صفة الالهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذه الاربع مدار الاسماء والصفات. اثبات التوحيد العلم بقولك الحمد لله، هذا اثبات مجمل، فلا يكون الحمد الا لمن له صفات الكمال المنزه عن العيوب والنقائص المنفي عنه التشبيه والمثال، هذا اثبات مجمل. اما المفصل توحيد العلم مفصلا ياتي في ذكر صفة الالهية بسم الله، والربوبية الحمد لله رب العالمين، والرحمة الرحمن الرحيم، والملك مالك يوم الدين. هذه الصفات الاربعة الالهية والربوبية والرحمة والملك والملك، هذه كلها الاربعة مدار الاسماء والصفات كلها. تعالوا لنتعرف على توحيد العلم وتوحيد الخلق والارادة بمزيد من التفصيل. وفي الحقيقة يعني كنت اريد ان ننتقل عن صميم الكتاب، ولكن لان هذه من المسائل التي ينبغي ان لا تفوت، وخصوصا مع جمعكم الطيب هذا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واسدنا ولا تؤثر علينا، واعطنا ولا تحرمنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. فلذلك يعني اسفت ان اتيكم بهذا الكتاب اللطيف مجمل اصول اهل السنه والجماعه في العقيده، وجمعت من كل ما املك وما عند اصدقائي واحبابي وكل حتة فما وجدت الا 200 نسخة تقريبا. فهنوزعهم كده يعني ايه كل 5-6 ياخد واحدة بعد الدرس يقطعوها مع بعض يتصرفوا يعني يصوروها. اتفضل يا فان شاء الله عز وجل يعني بدون هرج الاخوة يوزعوا الكتب وانتوا قاعدين زي ما انتوا كده بحيث نقرأ نعرف مزيدا من التفاصيل عن توحيد العلم والاعتقاد وتوحيد ها نسي قبل ما يخرج. عشان كده اديك الكتاب وما تبدش الا الذي قبل ما تقراها او تذاكرها وتحفظها ان شاء الله. توحيد العلمي وتوحيد الإرادة. نعم. استلم منا. يا احمد روح انت ورا خالد احمد.
شوفوا معاهم قوم معاهم قوم وزع معاهم.
قوم. حبيبش الناحية دي كده. يقول الشيخ في هو ده كتاب مجمل اصول اهل السنه والجماعه في العقيده للدكتور ناصر عبد الكريم العقل من رئيس قسم العقيده في جامعه ام القرى في هذه كل عشرة ياخذ واحد مش انت واقف هنا امشي اتحرك يعني انا ماليش علاقه بالموضوع ده عشان بيشغلني ووعدتكم وما عملتش حاجه. ادي الراجل اللي وراك ابو نظاره ده صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ التوحيد العلمي الاعتقادي واحد. هو في صفحة 10 اللي معاك كتابي طلع صفحة 10 يا اخي انت لما تحت انت في اخوة هنا روح هناك يا سلاك خلص امشي اتفضل يا عم العجل اديله يا اخي اديله معاك اديله اللي معاك رجل طيبة انا ما فيش ايدي حاجه. يقول الشيخ خلاص يا جماعه يا فارق روح عندي البراده كده الناحيه دي كده ليقول الناحيه دي خالص ما خدوش كده الغزوات طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيهم اعطنا وزحفوا عليه. انا بفتكرها دايما لما اشوف الاخوه بيهجموا على الكتب يعني والرسول يتراجع لورا وهم يكبسوا على الرسول والرسول عمال يرجع ورا حتى تعلق رداؤه بثمره فخصفت الثمره لرداؤه. الثمره اللي هي ايه؟ شجر نوع من الشجر. خدت الجلابيه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الرداء وبقى واقف بايه؟ بإزار بس. فقال ايها الناس دعوني والله لو ان لي ملء هذه العطاء نعما لا أعطيتكم إياه كله وما وجدتموني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا ولا وما وجدتموني أنا أقول بقى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والله لو إن لي ملء هذه الدنيا كتبا لأعطيتكموها وما وجدتموني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. نسأل الله أن يوسع أرزاقنا وإياكم بالحلال وأن يبارك لنا وإياكم فيها. فهو اصل الكتاب عندنا والله المستعان يعني بس انا مش عايز اوعدكم تاني احسن الوعود ايه الوعود كثرت. نسال الله ان يرحمني واياكم ويرزقني واياكم الصدق في القصد والطلب والوعد. طيب تعالوا نقرا يلا نذاكر وكل جماعه كده يبصوا في الكتاب مع اللي حواليهم. يعني يكون الشيخ من صفحه 10 التوحيد العلمي الاعتقادي واحد الاصل في اسماء الله وصفاته اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ونفي ما نفاه الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع الايمان بمعاني الفاظ النصوص وما دلت عليه. خلي بالك من النقطه دي يا جماعه عشان مهمه جدا. في جماعه من الناس اشعرون ايه مشبهه ومعطلة وفي ناس كده اسمهم الواقفة. اسمه ايه الواقفة؟ الواقفة دول ايه؟ انه يقول حين يقرأ مثلا يد الله فوق ايديهم او مثلا ولتصنع على عيني هنا اثبات صفة العين لله عز وجل واثبات صفة اليد. فيقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل للنار هل امتلأت فتقول هل مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول اصل فهنا إثبات القدم يبقى نثبت لله يد ولله عين ولله رجل القدم فهنا ولله قدم نعم كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لا ملوش دول المعطلة والمشبهة يقولوا ايد زي ايدينا كفر، والواقفة يقولوا احنا ما نعرفش لا له ولا ملوش ما نعرفش واقفة. هنا احتاط مؤلف الكتاب جزاه الله خيرا من هذه من هؤلاء الواقفة، قال مع الايمان بمعاني الفاظ النصوص نؤمن، يعني ما نقول استوى الرحمن على العرش استوى، عارفين يعني ايه استوى ولا مش عارف؟ عارف يعني استوى، استقر استوى، لكن ليس كاستواء احدنا على الكرسي، وانما استواء يليق بجلاله وكماله. كيف؟ لا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثنين، التمثيل والتعطيل في اسماء الله وصفاته كفر. اما التحريف الذي يسميه اهل البدع تاويلا فمنه ما هو كفر كتاويلات الباطنية، ومنه ما هو بدعة ضلالة كتاويلات نفات الصفات، ومنه ما يقع خطأ. الباطنية فرقة من فرق الشيعة كفر، ما بيصلوش ولا يصوموا ولا يحجوا ولا حاجة، بس لا يعترفوا بالتكاليف. هم قالوا ان ربنا امرنا بالتكاليف دي كلها، الصلاة يعني الدعاء، هو ده التأويل اللي هم بيه بيقولوا اقيموا الصلاة يعني اعرفوا ربكم. هذا التأويل كفر لانه بيرد الشريعة من اصلها. نحن منهجنا منضبط، منضبط كيف؟ زي الراجل الله يهديه اللي كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فاكرينه؟ بنقول له يا ابن الحلال الله يهديك، نحن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده انضباط، اننا نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. مين السلف؟ لو افكر انهم الامام محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية بس، السلف هم النبي واصحابه والتابعون وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، هم دول السلف. السلف كل من سبقك، هو ده معنى كلمة السلف. من هم السلف؟ السلف هم النبي واصحابه. عشان كده دايما يقول لك مؤسس الدعوة السلفية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانها متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست مبتدعة، ليست مبتدعة اطلاقا. وان كان في هذا الكلام بعض التجوز يعني، لكن خذوه مني على حسن الظن. المقصود ان معنى كلمة السلف كل من سلفك، كل من سبقك، كل من كان قبلك. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأطهرها فؤادا وأقلها تكلفا وأعمقها علما، كانوا والله على الصراط المستقيم. نعم، هؤلاء هم الذي يريد أن يتأسى بهم. فالمقصود أن الباطنية يفهمون القرآن على مزاجهم. لو رجعت في الكتاب الإلحاق ده صفحة ولا اثنين ورا كده، اقول لك انا ايه صفحة كام، يكون صفحة 7 في قواعد واصول في منهج التلقي والاستدلال. قواعد واصول في منهج التلقي والاستدلال، الباب ده مهم جدا جدا يا جماعة. في نمرة 3 بيقول ايه؟ يقول المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها. لان لو جيت انا اتناقش مع انسان صوفي، واحد بعيد لي ورقه اول ما حط على الكرسي انهم في مولد البدوي قعدوا يقولوا ان الاولياء ما ماتوش والاولياء احياء، وان البدوي من سلاله النبي، وان البدوي ولي، وان البدوي تيجي ترد عليه تتكلم معاه لا يمكن التفاهم معاه، مش ممكن، لانك بتسمع انت تقول له قال الله وقال الرسول ويقول لك البدوي زاد في المنام كذا وكذا، تقول له ايه؟ ما تعرفش ترد عليه. فلذلك لابد ان نضع قواعد واصول للاستدلال والتلقي. القواعد والاصول دي اصلها ان بالكتاب والسنه تيجي تكلمني تناقشني تحاججني بقال الله وقال الرسول، ثم ما تقوليش البدوي قال كذا ولا فلان قال كذا. الفهم منين؟ كتاب الكتاب والسنه هو النصوص المبينه، في نصوص واضحه، وانزلنا اليك الكتاب تبيانا بكل شيء. في القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم يكن في القرآن في السنة، منهج ابن كثير في التفسير اقرأ المقدمة. فبالسنة وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة، فإن لم يجد ثم ما صح من لغة العرب، لكن لا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. عشان اللغة تحتمل كذا وكذا، زي ما بيقول استوى يعني ايه استولى، ويقول لك استولى بشر على العراق بغير مش عارف ايه، وده من مهراق، مش موضوعنا خالص. ادم ثبت هذا من خلال فهم السلف فهما صحيحا، يعني علما صحيحا ونقلا صحيحا، فاننا لا نعول على اللغة ولا غيرها. المقصود ارجع ثاني صفحة 10، التمثيل والتعطيل في اسماء الله كفر من الاثنين. الاخ اللي خد كتابه ماشي ده ما طلع معرفة خلاص. في وصفات الكفر، اما التحريف الذي يسميه اهل البدع تأويلا، فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، ومنه ما هو بدعة ضلالة كتأويلات نفاة الصفات. الباطنية تأويلاتهم كفر، نفاة الصفات تأويلاتهم بدعة، اللي هم فيهم في الصفات. وللأسف الشديد انا مضطر اقول ان ابن حجر رحمه الله تعالى والامام النووي رحمه الله تعالى، ابن حجر في شرح صحيح البخاري والامام النووي في شرح صحيح مسلم، كانوا من المؤولة الذين يؤولون هذه الصفات، فليحذر. القرطبي كذلك في التفسير، في تفسير القرطبي، عشان دلوقتي بيتباع برخيص بتاع الريان ها وغرق السوق، فعشان كده تحذر هذه التأويل، لان القرطبي ايضا من الذين يؤولون الصفات، فليحذر. وقلت انا يؤول الصفات يعني ايه؟ يعني لما يجي يقول ايه كل شيء هالك الى وجهه، او الغير يقول اثبات الوجه لله غير مطلوب وغير موجود، وهذا من المرجوح وغير ذلك، ويقول وجهه يعني كذا. مقصود دعك من كل هذا واثبت لله ما اثبته لنفسه، وانفع عنه ما نفاه عن نفسه. الا ثلاثه، وحده الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته او اتحاده به، كل ذلك كفر مخرج من المله. وحدة الوجود كان مذهب الصوفية قديما، ومعظم الصوفية اليوم لا يعرفون عنه شيئا في من وجهة نظر يعني. فالاصل في المسألة انهم يقولون ان الله عز وجل حل في مخلوقاته. عشان كده ابن عربي صاحب الفتوحات المكية يقول سجدت فلا ادري سجدت لله او سجدت لنفسي، لانه يعتبر ان ربنا ايه حل فيه، ففيه جزء من الله. وقال شاعرهم، ذكره الشيخ جميل غازي عن الشعراني، وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيسة. الصوفية يقولوا كده، يعني الكلب هو الله، والخنزير هو الله، والحيطة هي الله، والانسان هو الله، والحيوان هو الله، ربنا حل في كل شيء، وحدة الوجود. زي ما بيقول مصطفى محروس كده، ان الكوباية اللي فيها اللبن بالقسطة، القسطة فين في اللبن؟ ها؟ دايبة في اللبن كده، فهو ربنا دايب في الكون كده. كل الكلام ده كلام ايه؟ كفر. كلام كفر ان تقول ان ربنا دايب في الكون زي ما القسطة دايبة في اللبن، هذا كلام كفر. لان عشان كده اهل السنة يقولون ان الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه. بائن يعني ايه؟ منفصل. منفصل سبحانه وتعالى. بائن من خلقه يعني منفصل. يعني الله شيء والناس شيء اخر. قال تعالى قل اي شيء اكبر شهادة، قل الله، عشان ما حدش يعترض على كلمة شيء يعني. فالمقصود ينبغي ان تنتبه الى هذه القضية، ان وحدة الوجود، وايضا من باب التحذير بالمرة احنا ذكرنا النووي والقرطبي وابن حجر، فنقول ان الشيخ سيد قطب يشم في بعض ايات في تفسيره في الظلال، يشم منها رائحة وحدة الوجود فلتحذر، مثل عند تفسير اول آية في سورة الحديث، وعند تفسير قل هو الله احد، وعند آية المجادلة وهو معكم اينما كنتم، فيخشى ان يحمل كلامه على موضوع وحدة الوجود، وانما الرجل فيما نظنه ونحسبه انه كان من اهل السنة رحمه الله تعالى. فالمقصود ايها الاخوة ان وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته او اتحاده به، كل ذلك كفر مخرج من الملة. اربعة، الايمان بالملائكة الكرام اجمالا. تؤمن ان لله ملائكة خلقهم الله من الملائكة مخلوقين من ايه؟ من نور. الملائكة اجسام نورانية خلقها الله من نور، يعبدون الله عز وجل كما امر، منهم السائل الى يوم القيامة، ومنهم الصائم الى يوم القيامة، ومنهم الراكع الى يوم القيامة، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما تفصيلا فبما ضحى به الدليل من اسمائهم وصفاتهم. يعني مثلا تؤمن ان جبريل رسول الله الى الانبياء، جبريل. تؤمن ان مثلا اسرافيل ينفخ في الصور، ان ميكائيل الموكل بالارزاق، ان هناك ملك اسمه ملك الموت لقبض ارواح الناس، ولم يثبت ان اسمه عزرائيل كما يعني معلوم كما هو مشهور عند بعض الناس. فبما صح به الدليل من اسمائهم وصفاتهم واعمالهم بحسب علم المكلف. خمسه، الايمان بالكتب المنزله جميعها، ده كل توحيد علمي اعتقادي، وان القران الكريم افضلها، افضل ايه؟ افضل الكتب المنزله، وناسخها، نسخها يعني لغاها، لغى كل ما سبقه من الكتب، وان ما قبله طرأ عليه التحريف، ان الكتب التي سبقت كلها محرفه، الموجود بين ايديهم النهارده محرف، اما ما نزل من الاول فكان صحيحا من عند الله عز وجل، وانه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. برضو ما نفوتش الحته دي بدون تفصيل مهم، وهو اذا قلت ان الكتب اللي قبله محرفه، طب القران ليه ما اتحرفش؟ لان الله عز وجل وكل حفظ الكتب السابقه الى اهلها، اما القران فتكفل الله بحفظه، تكفل الله عز وجل بحفظه. اما اول الكتب الاولى التوراه والانجيل والزبور وكل الله حفظها الى اهلها، وصحف ابراهيم وكل الله عز وجل حفظها الى اهلها. فاما القران فتعاهد الله عز وجل بان يحفظه، اضافه الى ان الانبياء قبل ذلك كان كل نبي يبعث الى قومه خاصه، اما النبي فبعث الى الناس عام، عشان كده كان حفظه على قدهم، اما ما بعدهم فليسوا مكلفين باتباع هذا النبي، فلما النبي فقد كان النبي خاتم الذي ختمت به الرسل والى كل الناس الى ان تقوم الساعه. سته، الايمان بانبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وانهم افضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. ان الانبياء افضل من غيرهم من البشر، اللي يقول الاولياء افضل من الانبياء يبقى كافر، لان الانبياء افضل خلق الله على الاطلاق، الله اعلم حيث يجعله رسالته، فالله اصطفى هؤلاء الرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي يعني ينتخب ويختار، فالملائكة أفضل الخلق على الإطلاق، الأنبياء أفضل، استغفر الله، الأنبياء أفضل الخلق على الإطلاق، اللي يقول لك الوالي أعلى من درجة النبي يكفر، وما إيه يكفر يا جماعة؟ لأنه رد القرآن، رد القرآن، وما صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الايمان به معينا. كل الاسماء اللي جت في القران عن الانبياء يجب ان تؤمن بها على وجه التحديد. جه في القران اسم كم نبي؟ 25 نبي، 18 في آية الانعام، والسبعه مفرقين في بقيه القران، ينبغي ان تراجعهم وتؤمن بهم. ويجب الايمان بسائرهم اجمالا، ان تؤمن اجمالا بان لله انبياء ورسل، وان محمدا صلى الله عليه وسلم، تؤمن ايضا ان محمدا صلى الله عليه وسلم، تصلوش على النبي ليه؟ عليه وعليه الصلاه والسلام افضلهم واخرهم، وان الله ارسله للناس جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم افضلهم، تؤمن كده. قال صلى الله عليه وعليه وسلم: انا سيد ولد ادم ولا فخر، بيدي يوم القيامه لواء الحمد ادم ومن بعده من النبيين خلفي ولا فخر. فالكل خلف لواء النبي محمد، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لذلك تقول الحمد لله الذي جعلنا من امه محمد صلى الله عليه واله وسلم افضل الرسل. واحد برضه يعترض برضه سريعا كده، عمالين نعدي المسائل، يقول الرسول قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، وقال حين قال احد اليهود موسى سيد البشر فضربه المسلم على وجهه، بل وقال بل محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فاني افيق من الصعقه، فاجد موسى قائما ممسكا بقوائم العرش، لا ادري افاق قلبي افاق قبلي ام جوزي بطاقة الطول؟ فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم تفضيله على يونس وعلى موسى. ازاي انت تقول بانه افضل من هؤلاء؟ نقول في هذه المسألة يقول العلماء انها تحتمل احد امرين: انه قال هذا الكلام قبل ان يعلم ويوحى اليه انه سيد البشر وافضل من كل الانبياء، او انه ينبغي ان يفضل على كل الانبياء اجمالا ولا يفضل على كل واحد منهم تفصيلا نوع ادب. يعني ايه؟ يعني حين اقول ان فلان افضل اهل هذه القرية، يعني لما اقول فلان من الناس افضل اهل هذه القرية، ايه لما اقول فلان افضل من فلان وفلان افضل من فلان وفلان افضل من فلان، لعل هذا يكون معناه اساءة الى فلان المقصود الثاني ده، او تقليل وانتقاص من قدره. فانت تقول ان رسول الله افضل الانبياء ورسل، افضل من كل الانبياء ورسل، اما عند التفصيل فلا ينبغي. سبعا: الايمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. أنت تعتقد أن الوحي انقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما عاد يوحى إلى بشر، لأن من يوحى إليه فهو نبي، ضابط هو كده أن النبي إيه؟ يوحى إليه. أما ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما وأنه ليس نبي بعد النبي محمد، فعلى ذلك يكون إيه؟ لا وحي بعد النبي محمد. أم أين لما دخل عليها أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر لما قال أبو بكر لعمر تعال نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها صلى الله عليه وسلم، هذا يعلمك الأدب أيضا، كلام عن الأدب كتير النهاردة، ها الأدب أيضا، أن تبر أهل ود أبيك وأن تبر أهل ود صديقك الذي مات أو سافر أو غار. قال تعالى لنزور أم أيمن، تعالى لنزور أم أيمن، لنزور على لم الأمر ولنزور على لم التعليم، لنزور أم أيمن كما كان النبي يزورها صلى الله عليه وسلم. فدخل عليها فلما رأت أمها بكت، قال ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا لا؟ إذا عند ربنا أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟ قالت نعم، انا لا ابكي لموته ولكن ابكي لانقطاع الوحي. انقطاع الوحي، انقطع الوحي مصيبة، مش مصيبة دي مصيبة والله، يعني كما يعني في درس السيرة تقول يعني ان ساعة الوحي اتصال الارض بالسماء، ان الله عز وجل يتدخل في حياة الامة المسلمة تدخلا قياديا، يقود خطاها يهديها، يتدخل الله عز وجل لحل مشكلة صغيرة تقع في بيت من بيوت المسلمين. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر الآيات، يحل الله هذه المشكلة. فين احنا النهاردة في خضم المشاكل اللي احنا فيه؟ لو أن هناك وحمة في سلو، اللهم اعذرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم كما حرمتنا صحبته في الدنيا كما حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة، صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان مش زي البهائية والقاديانية اللي بيؤمنوا في أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أنبياء. أي واحد يقول إن أنا نبي يبقى كافر خلاص انتهينا، والذي يؤمن أنه أن هناك نبي بعد النبي يكفر. ثمانية: الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط. إحنا بدأنا في الباب في درس عذاب القبر ونعيمه بعد الموت وبعدين القبر، إن شاء الله لعلنا ندخل في علامات الساعة لأنها مهمة، وكانت علامات الساعة تحفظ للأطفال في الكتاتيب، أما اليوم فهجر وأكثر الإخوة لا يعرفها للأسف الشديد. فالإيمان بعلامات الساعة وأشراطها، ولمعلوم أن للساعة علامات صغرى وعلامات كبرى، كل ما صح فيه الحديث نؤمن به. تسعى: الايمان بالقدر خيره وشره. طبعا احنا وزعنا كتاب القضاء والقدر وشرحناه والشياطين موجودين قدام باب المسجد لمن شاء ان يراجعها بمنتهى البساطه. يؤمن بالايمان وقدر خيره وشره، وذلك بالايمان بمراتب القدر الاربعه. الايمان بان الله تعالى علم ما يكون قبل ان يكون، اثنين وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثلاثه وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا يكون الا ما يشاء، اربعه وان الله تعالى على كل شيء قدير وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. عشرة الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك، دون تأويل شيء من ذلك. أنت تؤمن أن لله عز وجل عرش ولله عز وجل كرسي، وان الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الان معدتان الجنة معدة للمؤمنين والنار معدة للكافرين. تؤمن بهذا ايمانا راسخا لا شك فيه، لحظة شك لا يصلح معها الايمان، لابد من ايمان يقيني. ونعيم القبر وعذابه، تؤمن بنعيم القبر وعذابه والصراط والميزان، وتؤمن ان الميزان كفتين يوضع في احدهما الحسنات وفي الاخرى السيئات، تؤمن بكل ذلك دون تاويل، دون تاويل شيء من ذلك. زي اللي بيقول ان الجنه دي مش متاع حسي وانما متاع معنوي، وازاي بقى من تحتها الانهار وكلام زي كده. تؤمن بها ايمانا بغير تأويل، ان فعلا في جنة وان فيها شجرة يمشي فيها الراكب السريع 100 عام، وان في لؤلؤة واحدة مجوفة يكون للمؤمن فيها 70 سرير، على كل سرير 70 جارية، ولا يرى احد ان الاخر. تؤمن بهذا، تؤمن ايمان راسخ ان هذا حاصل، لان الذي اخبر به هو النبي محمد، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ومن مقتضيات ايمانك بالنبي محمد تصديقه فيما اخبر صلى الله عليه وسلم. 11 الايمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الانبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة، كما جاء تفصيله في الادلة الصحيحة. شفاعة امرها معروف اظن لدى جميع الاخوة، لدى جميع الناس، ان للمؤمنين شفاعة. يقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للمؤمنين أشد مناشدة قاسح، أن هذا حاصل لأن الذي أخبر به هو النبي محمد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن مقتضيات إيمانك بالنبي محمد تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. 11 الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة، كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. شفاعة أمرها معروف أظن لدى جميع الإخوة، لدى جميع الناس، أن للمؤمنين شفاعة. يقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للمؤمنين أشد مناسبة لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار من مناسبة أحدكم لأخيه في الحق يكون له عليه. فهمت الفقرة دي؟ طب نترجم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث بنصه هذا في صحيح مسلم: للمؤمنين أشد مناشدة لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار من مناشدة أحدكم أخاه في الحق يكون له عليه. شوف لما يكون لي عند أحمد 100 جنيه ويجي أقول له: أحمد اديني فلوس اللي عليك. يقول لي: معلش أصل أنا مزنوق اليومين دول. أقول له: يا أخ والله أنا مزنوق أكثر منك، اديني فلوس. يقول لي: طب أصبر عليا شوية. يا عم هات بقى، الله يكرمك، والله أنك تديني فلوس، بالله عليك تديني فلوس، أناشده أن يعطيني حقي. كذلك المؤمنون يناشدون ربهم يوم القيامة في اخوانهم الذين دخلوا النار. انت دخلت الجنة يا رب ارزقنا الجنة واسمعنا في الجنة. بعد شوية كده هفت عليك محمد حسين يا رب عايز اشوف محمد حسين قال لك راح النار. يا رب نجنا من النار ومن عذاب النار. تقول له يا رب ده كان صاحبي اوعى تنسى بس احلفكم بالله ده كان صاحبي كنا بنقعد مع بعض يوم الحد في الرحمة يا رب شفعني فيه. فيقول الله عز وجل يرد عليك ردا كأنك تصر ثم تناشده يا رب شفعني فيه بعزتك شفعني فيه يا رب اخرجه يا رب مناشدة للمؤمنين اشد مناشدة لربهم في اخوانهم الذين دخلوا النار من مناشدة احدكم اخاه في الحق يكون له عليه في الدنيا. عشان كده بيقول كثر من معرفة المؤمنين لعل احدهم يشفع لك يوم القيامة. دي شفاعة المؤمنين في النهاية يقول الله انزلوا فاخرجوا من النار من عرفتم فيعرفونهم بعلامة السجود. وقد حرم الله على النار ان تأكل موضع السجود من ابن آدم. ثم يقول لهم الله اخرجتم من عرفتم فيقولون نعم يا رب لم ندع فيها احدا عرفناه. عشان كده بقول لكم سلموا على بعض بعد الدرس تعرف عليه عشان يمكن تقع ولا يا رب نجينا يا رب. فلما ينزل يلف في النار يدور على اخوه يعرفك نعم. فيقول الله عز وجل اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من ايمان فيخرجونه. ثم يقول الحديث طويل اخره ان يقول الله شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقي الشفاعة ارحم الراحمين. فيخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. لم يعملوا خيرا قط. بعد ان طلعوا من في قلبه مثقال حبة خردل مين. وده الحديث اللي بنستدل به على ان ذلك الصلاة كافر كفر دون كفر وليس كفرا مخرجا من لو انه لو كان كفر مخرج من الملة كان بقى ايه خالد مخلص النار مش هيطلع. لكن ربنا بيطلع من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. يبقى ده صلى ما صلى ما صلاش ويخرج من النار ان مات موحدا. والكلام ده بيقولوش طبعا للعوام عشان ما يتجرؤوش على ترك الصلاة. وإنما نجمل كما أجمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة فقد كفر. لكن ما نجيش عليها بقى الأخت اللي زوجها ما بيصليش ده كافر خلاص وتسيب البيت وتطلع وبعد يومين بقى تبدأ تعيط وعايزة تتجوز وما تلاقيش. الكلام الفتن اللي بتحصل دي مفيش ده. وإنما تأمره وتنهاه وتتلطف معه وتصبر عليه وتحاول أن يصلي بقدر الإمكان. نحن نقول أنها ينبغي بكل الوسائل أن تجعله يصلي فإن لم يصلي فوجودها تحته فيه نظر. لكن المقصود في النهاية أن تبذل كل الطاقة وأقصى الوسع. خلاص الكلام شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للنبي شفاعات عدها بعض العلماء ستة. أول شفاعة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل قوما الجنة من أمته بغير حساب شفاعة صلى الله عليه وسلم. اثنين أن يرفع أقواما فوق درجتهم التي يعصوها. كل هذا ثابت بالأدلة لكن احنا بنتكلم النهارده كلام مجمل يعني. أن يخفف عذاب بعض الناس مثل عمه الذي خفف عذابه كسي نعلين من نار يغلي منهما دماغ أهون الناس عذابا وهو يظن أنه أشد الناس عذابا إلى آخره من شفاعاته صلى الله عليه وسلم. أيضا تؤمن بشفاعة النبي شفاعة الأنبياء شفاعة الملائكة شفاعة الصالحين. لا شك أن أعظم شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تصرفوا عليه من الناس عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. أعظم شفاعة له صلى الله عليه وسلم هي قبض الموقف والإيذان بحساب. إن الناس يأتوا كل مؤمن من المؤمنين يأتوا كل نبي من الأنبياء اشفع لنا عند ربنا قد رأيت ما بلغنا وما نحن فيه. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غير آدم يحيل على نوح ونوح يحيل على إبراهيم وإبراهيم يحيل على موسى وموسى يحيل على عيسى وعيسى يحيل على محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها ثم يجلس تحت العرش إلى آخر الحديث. 12 رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. تؤمن بأنك ترى ربك في الجنة. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق. تراها تراه بعينيك. تقول لي عينيا مش انت قلت ان لها مجال؟ لا بعد البحث هتبقى انت حاجة تانية خالص. هتبقى حاجة تانية تماما. قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ده حاجة تانية. هتبقى انت طولك حاجة تانية 60 ذراع في السماء. يعني طولك 42 متر. طولك 42 متر. ها? يعني 15 دور. عمارة 15 دور كده طولك. في عرض 6 ازرع. يعني 4 متر ونص. طول في عرض شكل تاني تماما. عينيك غير عينيك. فبصرك اليوم حديث الى اخره من الايات التي تثبت انك ستعطى قوى غير التي معك انت اليوم في الجنة. فانت ترى ربك سبحانه وتعالى في الجنة وبالقيامة في الموقف. في الموقف. لذلك اشد عقوبة للكافرين انهم لا يرون الله. قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعوذ بالله من الحجاب. من انكرها انكر الرؤية او اولها فهو زائغ ضال. دليلها في القرآن وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. والآية التي ذكرتها كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اما من السنة فاعظم واكثر واجمل واجل انكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. الحديث كثير جدا. من انكر الرؤية فهو زائغ ضال وهي غير ممكنة لاحد في الدنيا. دي حقيقة اهل السنة والجماعة ايضا انك لن ترى الله في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. 13 كرامات الاولياء والصالحين حق. وليس كل امر خارق للعادة كرامة. بل قد يكون استدراجا. وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين. والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة او عدمها. قال الامام الشافعي اذا رأيت الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء فلا يغرنك حتى تقيسك عمله على الكتاب والسنة. تشوف واحد ضال من المبتدعة اللي قاعد يتوسل بالقبور ويتبرك بها ويدعوها من دون الله ويشرك ليل ونهار ويجي يوم ما مات الخشبة طارت بس ولي الله اكبر. لا ولي ليه؟ الشياطين قريب ايه المشكلة يعني؟ مفيش مشكلة خالص عادي. لان الشياطين انه يراكم هو وقبيله من حيث لا يظهرون. هم شايلين النحل وبيجروا لمين؟ الشياطين. وانت تفكر ان ايه؟ ان الراجل صار هنفتح له مطار. وبعدين لو حد صار كان اولى الناس بالطيران الصحابة. ها؟ الصحابة. لكن ما تبقاش ان حد من دول صار. لكن اللي بيقولوا كده هم اللي عقلهم مش موضوعنا. لكن القضية في النهاية اننا ينبغي ان نغتر برؤية احد او قول احد او تأثير احد حتى نقيس عمله على الكتاب والسنة. حتى نقيس عمله على الكتاب والسنة. كده فاتت ساعة. نكمل ولا نبطل؟ ما احنا لو بطلنا هنلم كتب ونزعها ثاني الاسبوع الجاي. فالنقطة الاخيرة في الاعتقاد العلمي او التوحيد العلمي الاعتقادي المؤمنون كلهم اولياء الرحمن وكل مؤمن فيه من الولاية على قدر ايمانه. دلوقتي اصبحت كلمة ولي يا جماعة لا تطلق الا على اهل القبور والمشاهد والاضرحة. هم دول الاولياء. اما المؤمنين النهارده تقدر تقول انا ولي، ونحن نؤمن ان العبد اما ان يكون وليا لله او وليا للشيطان وليس بينهما شيء. حاجه من دي، انت ولي لله يا ولي للشيطان. قال تعالى الله ولي الذين امنوا، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. المقصود في النهايه انك اما ان تكون ولي، الولي هو القريب وهو الحبيب وهو الناصر وهو المعين وهو المؤازر، ده معنى كلمة الولي. فأنت إما أن تكون وليا لله مؤمنا به ناصرا له لدينه، يعني قريبا منه محبا له، ولي يعني الحبيب أيضا محبا له أو محب، وإما أن تكون وليا للشيطان. فأيهما أنت؟ الولاية تحصل بالهداية. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من ذلك؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. للأسف الشديد تجد الناس يثبتون الولاية لمن لا يعرفون وينفون الولاية عن من يعرفون. يثبت الولاية للسيد البدوي وهو ما يعرفش البدوي ده كان شكله ايه، ما نعرفش والله، ما نعرف كان مؤمن ولا كافر، ما نعلم ما نعلم. والدسوقي والرفاعي وغيره من هؤلاء الناس لا تدري اي حال كان حالهم. وثم إذا رأى رجلا من الصالحين يدعوه إلى التوحيد هو يعرف حاله، ينفي عنه الولاية. سبحان الله، وهذا من الجهل الصرف. فينبغي أن تعتقد أن المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن تقي هو ذا الولي. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين. ثم النوع الثاني من التوحيد برضو بتلخيص سريع جدا كده، التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الألوهية. ده أحسن تعمل بيه. الثاني تعتقده في قلبك. التوحيد الأول هو توحيد الحلم الاعتقادي، تؤمن به في قلبك. أما نوع التوحيد الثاني اللي هو الطلبي الإرادي تعمل به، يبقى له وصيف في الواقع. واحد الله تعالى واحد أحد، قل لا إله إلا الله، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. ينبغي أن تؤمن بهذه أنه لا شريك له. الشريك المشارك اللي له جزء من هذا الموصوف، له جزء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء أو الصفات، ليس أحد مع الله شريك أبدا. ليه بننفي الشركة؟ لأنه كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. احنا بنقول بالمثل العامي كده المركب اللي فيها اثنين تغرق، لأنه لو أن في الكون إلهين، لو أن في الكون إلهين، إله عايز الشمس تمشي وإله عايزها تقف، ثم إيه؟ تفسد. يا اما اله يغلب اله فيبقى الثاني مش اله لانه مغلوب وما ينفعش يبقى اله، يا اما الاثنين يستووا فيفسد العالم. فامتناعهما يقتضي امتناعهما، يمتنع ليس فيها الا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى واحد احد لا شريك له في ربوبيته، لا رب غيره ولا اله سواه. عشان كده لما تيجي تطلب مفيش شريك، يبقى تضطر تطلب من مين؟ هو وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع انواع العباده. اثنين، صرف شيء من انواع العباده كالدعاء، الاستغاثه، الاستعانه، النذر، الذبح، التوكل، الخوف، الرجاء، الحب ونحوها، صرف شيء من هؤلاء لغير الله شرك، ايا كان المقصود بذلك، ملكا مقربا او نبيا مرسلا او عبدا صالحا او غيره، اي نوع من انواع العبادة. لا لا يجوز اي نوع من انواع العبادة. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. اي شيء من هذه صرفه لغير الله يبقى ايه؟ شرك. يعني امرك الله عز وجل بالسجود، فاذا سجدت لغير الله شرك. شرع لك الطواف حول الكعبة، لو طفت حول غير الكعبة شرك. امرك بالتقبيل والتمسح بالحجر الاسود، اذا تقبلت او مسحت حجرا غير هذا الحجر بنية التبرك والعبادة شرك. وهكذا وهكذا في كل شيء، الحب، الخوف، الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الا الله. اللي بيقول اغثنا ادركنا يا رسول الله شرك، شرك النذر لغير الله، دست الشمع للحسين او دست الشمع للسيدة، لو الواد نجح شرك، يدخل النار بدست الشمع. الذبح، ان يذبح عجل للبدوي ولا جدي لبرواش ولا خروف للحسين، ذبح فرخة لسيد علي شرك. شرك التوكل على غير الله، تقول توكلت على الله عليك شرك. وهكذا اي فعل من هذه الافعال يصف لغير الله فهو شرك. ثلاثة، من اصول العبادة ان الله يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء من حمل الله بالحب وحده فهو زنديق. اللي بيعبد ربنا بالحب وحده زي الصوفية كده بيسموا الحب عندهم العشق، ويعشقوا ربنا ويصوروا ربنا على انه واحدة جميلة ويتغزلوا فيها في ربنا. اللي هو هؤلاء زنادقة. العبادة بالحب وحده زنديق. اللي يقول لك اللهم ان كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني فيها، وان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، يبقى بيعبد بالحب وحده كفر. انما نعبد بالحب والخوف ورجاء. ازاي خوف اذا كان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ميزه اهل السنه والجماعه يا جماعه انهم اعمالهم وافعالهم واقوالهم واحوالهم وعلومهم منضبطة. عندهم افضل هؤلاء الخلق، وان الذي تعبدنا باتباعه هو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم تعبدنا باتباعه، ولم تعبد باتباعه لا تغير. هؤلاء الصوفية ضلوا لانهم عظموا اسيادهم واولياءهم، الذين يسمونهم الاولياء، فاخذوا منهم ما خالف الكتاب والسنة. فيسمعوا قولة من واحد منهم اللي ما بعبدش ربنا خوف من النار ولا طمع في الجنة، اللي بعبده الوجه الكريم. لا، اذا كان ربنا قال للنبي قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طب اذا كان النبي بيخاف انت تخاف؟ قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. في حد غني عن رحمة الله؟ ابراهيم الخليل يقول والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يومتي. هو ده الرجاء. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنة عمله، قال ولا انت، قال ولا انا، الا اتغمد ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ده الرجاء. فلازم خوف ورجاء مع الحب. مع الحب، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. مرجئ اللي بيقدم الرجاء زي معظم العوام النهارده، يقول لك يا عم ان الله غفور رحيم، يا عم ده رحمه ربنا واسعه، يا عم ده الايمان في القلب خلاص، ادام هنا نظيف ما يهمكش يا ابيض خلاص. هؤلاء مرجئه. اما المؤمن يؤمن بقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. هو الرجاء هو ان تعمل وترجو المغفرة، اما ان ترجو بدون عمل فهذا غرور وليس رجاء. اربعة، التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والايمان بالله تعالى حكما من الايمان به ربا والها فلا شريك له في حكمه وامره، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها كفر، طبعا الموضوع ده موضوع بقى عايز درس لوحده. كان يوم الجمعة الشيخ رضا اول امس جزاه الله خيرا اتكلم في المسألة دي, في مسألة في هذه المسألة مسألة التوحيد الحاكمية, فينبغي ان يراجع الشريط ايضا لعدم الاطالة. لكن ما نفوتهاش, التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله والرسول صلى الله عليه وسلم. ربك بيقول ايه؟ بلى وربك. مين اللي بيقسم؟ الله بيقسم. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, بس كده لا, ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, بس كده, ويسلموا تسليم. يبقى التحاكم وعدم وجود الحرج في الخاص بعد معرفة الحب والاستسلام لابد شروط ثلاثة, وإلا انتفى الإيمان عن الشخص. فلا, والإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها. قال تعالى إن الحكم إلا لله, شو بعدها إيه؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه, ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتبه وخذها قاعدة. فوجود مجلس تشريعي فقط مجرد وجوده هذا شرك. اما انك تؤمن ان الشرع لله, لا نتحكم الا الى شرعه, ولا نعترف الا بحكمه, ولا نعتقد الا بامره, ولا نلجأ الى غيره سبحانه وتعالى. فتشريع ما لم يأذن به الله, والتحاكم بالطاغوت الى الطاغوت, واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, وتبديل شيء منها, شيء من الشريعة تبديله كفر. ومن زعم ان احدا يدعوه الخروج عنها فقد كفر. صوفية كيف ايضا يقولون كما وسع الخضر ان يخالف شريعة موسى, يظنون ان بامكانهم ان يخالفوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد منهم يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, قالوا اليقين يبطل صلاة. كفر كفر. انما اليقين يعني الموت, هنا في هذه الآية. خمسة, الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر, وقد يكون كفرا دون كفر, وقد يكون كفر دون كفر. فالاول التزام شرع غير شرع الله, او تجنيز الحكم به, هو الاحلال يعني او التبديل. الثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله. ستة, تقسيم الدين الى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة, وفصل السياسة او غيرها عن الدين باطل, بل الدين يحكم الكون كله ويحكم الوضع كله ويحكم التعاملات كلها. الدين يحكم كل شيء, كل شيء, كل التصرفات, كل الوقائع, كل التحركات, كل البنود, كل التعاملات, كلها حكمها الى الدين, لانك كما قلت عبد. فالعبد لا يتحرك خطوة حتى ويقول لسيده يا رب كيف اصنع, ماذا يرضيك في هذه المسألة. فالعدول عن شرع الله عز وجل وفصل شيء عن الشرع كفر باطل, بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة او سياسة او غيرها فهو اما كفر واما ضلال بحسب درجاته. ايضا مسألة الصوفية انهم بيقولوا دي حقيقة ودي شريعة, في اهل الحقيقة واهل الشريعة. كتاب نظرت فيه قريبا بتاع مين, بتاع المحاسبي عبد القادر احمد عطا, واحد من المحققين بيقدم المحاسبي, فبيقول ان المحاسبي في فتنة خلق القرآن, محنة خلق القرآن, الامام احمد السجن والمحاسبي ما استجنش. ليه؟ فبيقول ان الامام احمد كان من اهل الشريعة, فلا بد ان يخاف منه فيسجن. اما المحاسبي فكان من اهل الحقيقة, فمش ممكن حد يقدر عليه يسجنه. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت ضلال فوق ضلال. وليه ما تقولش ان الصوفية اصلا بيقولوا ان محاربة الكفرة حرام لا تجوز, وانما الصوفية عايزين يقعدوا ياكلوا ويرقصوا ويغنوا وانتهت القضية عند هذا الحد. فعشان كده لا يضر ولا يساء اليهم في سبيل الله. بنستعجل احنا. 7 لا يعلم الغيب الا الله وحده. احنا مللتم؟
مللتم.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم الغيب الا الله وحده، واعتقاد ان احد غير الله يعلم الغيب كفر. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، مع الايمان بان الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله ثبت هنا، اثبت الله عز وجل امره ان يقول انه لا يعلم الغيب. وسيدنا نوح قال كده: ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. فلا يعلم الغيب احد الا الله، ولكن قد يطلع الله بعض رسله على بعض الغيب. قال تعالى: لا يطلع على غيبه عالم الغيب فلا ايه. تم الصنع رسول الله يعني احيط لك ان احفظها بس سيبني ونعرف اقولها ان شاء الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، الا من ارتضى من رسول بس كده. لكن فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عدد. ايه الضال اللي بيخطب هناك عند جنينه الحيوانات ده ويقول لك شوف الجهله السنيه بيقولوا ما يعرفش الغيب، ما ربنا قال اهو الا من ارتضى من رسول. طب ما تكمل. نحن نؤمن ان كل غيب علمه رسول الله علمه للامه بدليل الايه دي وغيرها: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. ما كان للنبي ان يكتم شيئا، فكل اللي عرفه قالوا صلى الله عليه وسلم بدليل الايه. نقرا الايه الثانيه مع بعض. يقول ايه سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يبقى الا من ارتضى من رسول، استثناء هنا ان الذي ارتضاه من الرسل يعطيه بعض هذا الغيب بما يفيده في تبليغ رسالته. فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، يعني ما اوحي اليهم من الغيب، واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخبرك انه القوي المتين العظيم القادر القاهر العليم الجبار المتكبر يحيط بما لدى الرسل ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. اللي فاتت مني في الآية: ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ليبلغوا كل ما علموه من الغيب. اما ان تعتقد ان احدا يعلم الغيب فهذا كفر ولا شك، مع الايمان بان الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. 8 اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، واتيانهم والذهاب اليهم كبيره. من اتى كاهنا او عرافا لم يقبل الله منه صلاه ولا صوما ولا صرفا ولا عدلا 40 يوما كبيره. ان يروح مجرد انه يروح، لو هو حتى بيقول انا رايح وعارف انهم كذابين وما بيفهموش حاجه، برضه كبيره من الكبائر، ولا يقبل منك صلاه 40 يوم. اما الاخر حديث في السنن، حديث سنن داود: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. فتصديقه كفر واتيانه كبيرة من الكبائر. 9 اكتب: الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب الى الله تعالى من الطاعات المشروعة والتوسل 3 انواع. الوسيلة المأمور بها في القرآن في قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا. ابتغوا اليه الوسيلة. ايه الوسيلة؟ الوسيلة 3 انواع: مشروع التوسل بالله واسمائه وصفاته، ده نوع. النوع الثاني العمل صالح. النوع الثالث بدعاء الرجل الصالح الحي. اول حاجة التوسل بالاسماء والصفات: يا رحيم يا قهار يا جبار يا عليم يا ودود، بالاسماء والصفات. يا الله يا شافي المرضى ويا سامع الدعوة ويا كاشف كل بلوى يا الله يا لطيفا بعباده يا كريما إلى خلقه يا محسنا إلى البشر أجمعين هكذا بالصفات أسماء وصفات توسل بالأسماء والصفات التوسل بالعمل الصالح إن يكون لك عمل صالح أخلصت فيه وإذا خطر لأنك قد تتوسل بعمل ولم تخلص فيه فيكون وبالا عليك فتوسل بعمل صالح أخلصت فيه فيفرج الله عنك زي قول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر بيتوسل بالإيمان يا ربنا نحن آمنا بك وصدقنا نبيك وآمنا بالغيب وآمنا بالرسل يا رب نحن آمنا بقيامة القيامة وآمنا بعذاب القبر ونعيمه فقنا عذابك يوم تبعث عبادك تتوسل بالعمل كده تتوسل الله بحبك لا حبك لنبيه مثلا يعني من أيضا من التوسل المشروع التعسل بدعاء الحي الصالح تعرف رجل صالح طيب ثم تقول له الله يكرمك ادعي لي ادعي فيدعو لك هذا توسل مشروع اثنين توسل بدعي هو التوسل بما لم يرد في الشرع كالتوسل بذوات الانبياء اللهم اني اتوسل اليك بالنبي محمد بدعة زي الناس بتقول ايه بحق جاه النبي بدعة والصالحين كذلك او جاههم او حقهم او حرمتهم ونحو ذلك ثلاثة توسل شركي وهو اتخاذ الاموات وصائص العبادة ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم على نحو ذلك ونحو ذلك انك تقول يا سيدنا حسين اقول لك حرام قول يا رب تقول لي سيدنا حسين بس وكيلة يوصلني ربنا شرك المشركين قالوا كده ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى عشرة البركة من الله تيجي تقول له بركاتك عم الشيخ حرام لانك لا تدري البركة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان جلس لابن ادم في احوال المعنى في احواله كلها جلس لابن ادم في كل شيء ان الشيطان قعد لابن ادم في كل شيء حتى حين يأكل فإذا سقطت من أحدكم فإذا وقعت من أحدكم اللقمة فليمص ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان فإنه لا يدري في أي طعامه حلت البركة انت في إيدك بتأكل تمر قامت البلحة وانت بتأشرها وقعت في الأرض تقول خلاص دي حق الأرض طب ما يمكن هي دي اللي فيها البركة الشيطان خلاصها من إيدك عشان ينافها عشان ما تنامش البركة وهي كلها الشيطان وانت تقول حق الارض ارض ايه الله يهديك تبقى ماشي انت وابنك والولد بياكل مثلا جبت له بونبونايه ولا اي شيء اما تقول عايزين خلاص يا ولد سيبها ليه؟ خدها اغسلها نظفها وياكلها مرة اخرى فانه لا يدري شاهد فانه لا يدري في اي طعامه حلت البركة والرسول نهى عن الاكل من وسط القطعة طبعا دلوقتي في زماننا مبقاش في وسط القطعة عارفين ليه؟ عشان كل واحد بياكل في طبق. أنا ما ينفعش، وإنما تيجي ولادك وتروح حاطط أنت الإيه؟ القطعة. الله يكرمه الشيخ أبو الزر، ربنا يبارك فيه. ما يدخل يعني ويلاقي بقى الأطباق كتير، هل عندكم قطعة؟ المهم يجيب قطعة، طبق كبير، وفضي فيه كل الأكل ويلا كله. البركة بتنزل في وسط القطعة، فتأكل من حواليها حتى تصل إلى البركة. نسأل الله يبارك لنا ولكم في أرزاقنا فالبركة من الله تعالى يختص بها بعض خلقه بما يشاء منها فلا تثبت في شيء إلا بدليل البركة ما تثبتش في حاجة إلا إيه بدليل وهي تعني إيه معنى كلمة البركة كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه هي في الزمان ليلة القدر ليلة القدر ليلة مباركة إن أنزلناه في ليلة مباركة المكان كالمساجد الثلاث مساجد مباركة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في الأشياء كماء زمزم ماء مبارك في بركة لما شرب له في الأعمال فكل عمل صالح مبارك الصلاة بركة الزكاة بركة الصيام بركة الصدقة بركة الدعاء بركة الذكر بركة وفي الأشخاص كذوات الأنبياء ولا يجوز التوسل التبرك بالاشخاص لا بذواتهم ولا باثارهم الا بذات النبي صلى الله عليه وسلم واثاره، اذ لم يرد الدليل الا بها وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب اثاره. 11 التبرك من الامور التوقيفيه وقف على الشرع لا يجوز التوسع فيها، فلا يجوز التبرك الا بما ورد به الدليل. 12 افعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاث انواع. الاول زياره القبور يعني مشروع، وهو زياره القبور لتذكر الاخره وللسلام على اهلها والدعاء لهم. تروح القبور، انا عايزك تروح قبور مقابر بتاعت 6 اكتوبر اللي يبقى واللي الفريق الفيوم، تذهب هناك لتتعظ مقابر اللي في مرواش كذلك برضه في الجبل، لكن المقابر اللي هي في الامام ديك يعني ما بقتش مقابر، بقت مساكن وشقق وبيوت واغاني وبلاوي سودا وتبرج وعلي وسفور. روح هذه المقابر البعيده، روح للاستعاره، تذكر انك يوما ما ستدخل ويغلق عليك وتبيت وحدك. نسأل الله ان يؤنس في القبور وحشتنا وان يثبت عند السؤال حجتنا. الاول مشروع زياره القبور لتذكر الاخره والسلام على اهلها والدعاء لهم. تروح كده بالنيه دي لتذكر الاخره، كنت رايتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره، لتذكر الاخره. اثنين للسلام على اهلها، السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافيه الى اخر الدعاء المشروع والدعاء لهم تدعو لهم. الثاني فعل الناس عند القبور او زياره القبور بدعي ينافي كمال التوحيد، وهو وسيله من وسائل الشرك، وهو قصد عباده الله والتقرب اليه وحده عند القبور. يعني واحد في الطريق خارج فيقول اروح اصلي في مسجد الحسين، انا مش هشرك ولا هدعيه ولا اي حاجه بس هصلي فيه، هذه بدعه قصدها لعباده الله تعالى والتقرب اليه عند القبور، او قصد التبرك بها او اهداء الثواب عندها او البناء عليها وتقصيصها، تقصيصها يعني المحاره، تقصيصها انها تتنحر واسرادها انها تدخل فيها نور كهرباء واتخاذها مساجد وسد الرحال اليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه حرام، كل ذلك حرام لا اصل له في الشرع. النوع الثالث من انواع القبور شركي ينافي التوحيد، وهو صرف لشيء من انواع العباده لصاحب القبر كالدعاء انك تدعي هناك، او الاستعانه او الاستغاثه او الطواف حوالين القبر او الذبح انك تذبح له او النذر، صناديق النذور دي شرك وضعها وحرام ونحو ذلك. 13 وهي الخاتمه والاخيره، وقد امللتكم فسامحوني، اسال الله ان يغفر لي ولكم وللمسلمين، وما قصدت الا الاحسان اليكم. 13 الوسائل لها حكم المقاصد، انا عايزك تكتبها يصفى كده بجدك عشان ما تنساهاش ابدا. الوسائل لها حكم المقاصد، يعني ان الوسيله والغايه في ديننا عباده، فالغاية لا تبرر الوسيلة، لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة، وإلا فلا، لا نصل إلى غاية مشروعة إلا بوسيلة مشروعة. فكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو كل وسيلة إلى الابتداع في الدين يجب سدها، سد باب سد الذرائع. عشان كده الفتوى اللي بتتاخد عليا دائما في مساله ان الحاقد ليس له من المعقود عليها شيء، لا يقبلها ولا يضمها ولا يجسها. ليه؟ قلت من باب سد الذرائع، لانه ذريعه الى جماعها وجماعها حرام. ارحمك الله.